إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن الغرر، وبقيت بقية يسيرة ولكنها مهمة، وهي عملية وإن كانت في بعض فروعها نادرة، ولكن يقع السؤال عنها. قلنا إن الغرر نظرية تشمل فروعا كثيرة جدا، والغرر في مجمله ما كان مستور العاقبة، ومن أهم المسائل العصرية التي تخرج على نظرية الغرر مسألة التأمين، التأمين ولا سيما إن أطلق التأمين فيراد به التأمين على الحياة. بلا شك أن الشرع جاء لحفظ العقل والبدن والنسل والمال والحياة، وجميع التشريعات التي منع الله عز وجل منها إنما للمحافظة على هذه الأمور، فحرم الله الخمر للمحافظة على العقل، وحرم الله القتل للمحافظة على البدن، وحرم الله تعالى الزنا للمحافظة على النسل، وهكذا. والشرع من لدن حكيم خبير، وهو كامل واف بحاجات الناس على اختلاف الأعصار والأمصار. وفي الشرع تكافل، وفي الشرع أمن وإيمان. ومن بين التشريعات التي حق للمسلمين أن يفتخروا بها وقد نادى بالمفاخرة بها غير واحد من الغربيين، قوله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرسة، أي أهل حي، باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. أيما أهل حي باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع إلا برئت منهم ذمة الله تعالى. يقول ابن حزم في محلاه: لو أن رجلا في حي مات من الجوع فأقتل جميع أهل الحي به لأنهم كانوا سببا لقتله. ومن بين التشريعات الأحكام التي أنيطت والتي علقت بالعاقلة، والعاقلة عشيرة الرجل إلى الجد السادس، وعشيرة الرجل إلى الجد السادس الأعداد تكون كثيرة، أعداد الناس تكثر، فمن قتل قتلا خطأ من غير عمد فإن العاقلة تتحمل عن العبد، عن القاتل، بخلاف القتل العمد، قتل الخطأ تتحمل الدية العاقلة، والقتل العمد يتحمل الدية القاتل، فالقاتل قد يضطر لأن يسأل الناس ولأن يذل نفسه، إن عفى ولي الدم، فأسقط القصاص، ولي الدم قاتل العم يقتل، فإن عفى ولي الدم فأسقط القصاص فله أن يتحول إلى الدية، فإن طلب دية فالدية تكون من المال الخاص للقاتل. الشاهد من إيراد هذا المثل في حال قتل الخطأ، فإن الذي يتحمل الدية العاقلة، وهذا نوع من أنواع تكافل الذي حث عليه الشرع. ولما انتشر الإسلام ووصل إلى أقوام لا يهتمون بالنسب، فنقل عمر رضي الله تعالى عنه الدية من العاقلة إلى الديوان، فقد فهو رحمه الله، فهو رضي الله عنه أول من دون الدواوين، جعل لكل أهل صنعاء ديوان، وجعل التكافل في هذا الديوان، فجعل ديوان النجارين مثلا، وآخر الحدادين، وثالث الآن للسائقين، وكل من يحمل رخصة عمومي مثلا ممكن أن يشارك في دية من يقتل إن كان سائقا. فانظروا إلى كم عدد الناس، عدد المسلمين الذين يحملون هذه الرخص، وكم سيدفعون أشياء قليلة جدا. فهذا النوع الذي تجود به النفس من المال القليل، والذي يدفعه الإنسان ولا يريد شيئا إلا أن يفرج عن مسلم كربة، ويدفعه وهو لا ينتظر متى يعود إليه، وقد يعود إليه أن هو من ديوان، هو من العشيرة، فاليوم ولد عمي مثلا دهس ولدا خطأ، فلعلي أنا أفعل ذلك غدا، فلعله هو غدا هو الذي يدفع، لكن أنا لما دفعت لا أنتظر أنه أنا والله لا أعطيه حتى آخذ، أنا أعطي أصالة لتفريج كربة من الكرب. فهذا نوع من التعاون أو التكافل أو التأمين، ولا مشاحة في الاصطلاحات، هذا كله من تدابير الشرع التي فيها إعانة الناس، فيتوزع كما يقولون هذا الحمل، فتخف الوطأة ويخف الثقل، والدية تنتشر بين عدد كبير من العاقلة أو من أهل الديوان على ما يرتئي أولياء أمور المسلمين. وعمر وسع الدائرة، وسع الباب رضي الله تعالى عنه. ولذا لم يعرف في مجتمع البشرية أمن من جميع جوانبه، أمن سياسي وأمن اقتصادي وأمن اجتماعي، كما عرف في العصر الأول الأنور، إذ كل مسلم كان عضوا في الجيش، كل مسلم سلاحه عنده في البيت، والجهاد واجب على كل مسلم، ومتى جاء العدو كل من يقدر على حمل السلاح كان ينفر ويدفع العدو، ورأس مال الدولة الذهب كان هو الذي يتعامل في السوق، فالاهتزازات الاقتصادية وتغير العملة وقيمة العملة إلى آخره ما كانت معروفة في العهد الأول، وليس بيد أحد أن يتدخل في شؤون قيمة الحقيقية للمال. ولذا نعم الناس بالأمن من جميع جوانبه، والأمن والمعصية والأمن والظلم أمران متنافران، فمتى وجدت الطاعات وابتعدنا عن المعاصي، ومتى وجد العدل حصل الأمن، مع التدابير التي ينبغي على أولياء الأمور أن يقوموا بها. ومتى وجد الأمن؟ وجد العدل. ولا يخفى عليكم صنيع عمر خاصة لما كان يلتف بعباءته تحت الشجرة فيمر عليه الأعرابي فيفهم فينام في مكان عام فيقول: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الشاهد من هذا الكلام أن التأمين على هذا الحال هو الذي جاء به الشرع، بل هو لا ينفك عن تدابير الشرع وعن أحكام الشرع. إذ النعمة، إذ الأمن من أعظم النعم التي لا يمكن للعبد أو للأمة أن تقوم بالعبادة دونها، فضلا عن سائر الأعمال الدنيوية والأشياء الحياتية التي لا يخلو منها مجتمع. لما احتك من الغرب وحصلت المخاوف، وجد عند المتأخرين من الفقهاء شيء يسمى السفتجة. والسفتجة أن يتعرض المال لخطر فيحمله شخص من بلد إلى بلد، ومقابل حمل هذا المال من بلد إلى بلد كان يتقاضى عليه عمولة. ثم بعض المتأخرين أراد أن يخرج ما عرف في مجتمعات المسلمين عند احتكاك الغرب بهم أو احتكاكهم بالغرب من شركات التأمين، أراد أن يخرج ذلك على موضوع السفتجة، وهذا بعيد. وتوالت كلمات الفقهاء وتقريراتهم وفتاويهم وأبحاثهم وقرارات مجامعهم المتعددة المتنوعة المختلفة من حيث الديار ومن حيث الأزمنة، من أول ظهور ما يسمى بشركات التأمين إلى هذا الوقت إلا بقية يسيرة على أن التأمين غرر، على أن التأمين غرر، تأمين على الحياة والتأمين الشامل وما شابه هو من الغرر. الغرر ذكر لكم في الدروس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن الغرر هو ما كان مستور العاقبة. فأنا الآن أدفع، رجل أراد أن يؤمن على حياته يدفع أو يؤمن تأمين الشامل يدفع، قد يدفع سنوات طوال ولا يعود عليه شيء، وقد يدفع مرة أو مرتين وبعد المرة أو المرتين يعود عليه أموال طائلة. العاقبة معروفة في حال التأمين أم غير معروفة؟ العاقبة، الذي يؤمن التأمين، الذي يؤمن هذا غرر. الغرر فيه نوع مقامرة، لكن المقامرة في الشرع وعلى لسان السلف، وهذا مما يجهله للأسف كثير من طلبة العلم، المقامرة أوسع من الغرر. يقول الإمام ابن قتيبة وهو أديب أهل السنة كما ينعته شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من وفيات 276 تقدم القرن الثالث، يقول أن القمار على لسان السلف كل لهو، سواء حصل معه أكل مال بالباطل أم لا، كل لعب له كان على لسان السلف يسمى قمارا. وظفرت بآثار تؤكد ما قاله ابن قتيبة عند الخرائط في مساوئ الأخلاق. فإذا هذه المخاطرة إذا هذه له لازمه مخاطرة في المال فيربح الإنسان أو يخسر بمحض الحظ والصدفة أصبح قمارا أو أصبح مخاطرة وأصبح حراما من وجهين. فالغرر أوسع من القمار، الغرر أوسع من القمار من جهة، والقمار أوسع من الغرر من جهة. الشاهد أن الذي يدفع للتأمين اليوم مبلغ سنوي مبلغ شهري وهو لا يريد غيره ولا يدفعه احتسابا ولا نخوة ولا تفريجا لكربة، وإنما يدفع ليأخذ، هذا في حقيقة أمره يقع في الغرر، لأن العقد الذي يقوم به هو إيش؟ مستور العاقبة. فما كان مستور العاقبة فهذا من الغرر. اليوم شركات التأمين في العالم قليلة، وما يسمى اليوم في واقع المسلمين بشركات التأمين هذه في حقيقة أمرها وفي تخريجها الفقهي هي في حقيقة أمرها مكاتب تأمين، يعني هي تؤمن، هذه الشركة تؤمن على 100 شخص، تلك على 1000 شخص، تلك على 100 على مثلا 10,000 شخص، وهذه الشركات ترد التأمين إلى شركات كبرى. هذه في حقيقة أمرها عبارة عن مكاتب تأمين، وأجل أرباحهم بالتدليس والكذب على الناس. ومرد شركات التأمين في العالم إلى شركات معدودة جدا محصورة، وهذا يفيدنا في تقرير شيء يأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. والذي أريد أن أستفيد منه ها هنا القول بأن الذي يؤمن مع هذه الشركات لو يعرف شركائه على الحق والحقيقة لم استطاع أن نجلس وإياهم تحت سقف واحد. فالذين يلجؤون للتأمين أقوام حالهم معروف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، من أصحاب الخنا، خمر، سهرات إلى آخره. وأنت وإياهم أخيرا على تعدد من المكاتب أخيرا تشترك أنت وإياهم في عقد واحد. قد يقول قائل هنا مسائل، وهل أن تجمع بينها كلها؟ هنالك للناس ضرورات وحاجات، ثم هذا أمر واقع من غير دافع، فكيف نتعامل معه؟ فأجيب بإيجاز فأقول أولا نعم، العلماء يقولون الحاجيات تنزل منزلة الضرورات. والفرق بين الحاجيات والضروريات أن الضرورة إن فقدت فقد الإنسان حياته أو عضوا من أعضائه، وأما الحاجيات إن فقدت دخل على الإنسان مشقة عظيمة. ولذا العلماء يقولون الحاجيات تنزل منزلة الضرورات. درجات الأشياء المشروعة 3: ضرورات وحاجيات وتحسينيات. التحسينيات والترفيهات والترفيهيات لا يدخل فيها الرخص. الرخص تدخل في الضرورات وفي الحاجيات. لذا يقولون الضرورات تبيح المحظورات، ويقولون الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، ويقولون الضرورة تقدر بقدرها. يعني امرأة ما وجدت إلا طبيبا ليعالجها، لم تجد امرأة مسلمة طبيبة، ولم تجد طبيبة كتابية ولا كافرة، أين تذهب الآن؟ عند الطبيب. تذهب عند الطبيب المسلم، ويحرم عليها أن تذهب للطبيب الكافر. فإن لم تجد المسلم ذهبت للكافر، ذهبت الآن للطبيب. الطبيب مضطر لأن يرى يدها ليعالج يدها ما بعد الرسل، فليس له أن ينظر إلى العضد أو ينظر إلى الفخذ. الضرورة تقدر بقدرها. نعم الضرورة تنزل منزلة الحاجيات، ولكن الحاجية والضرورة تنزل تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. فالآن تأمين مثلا على السيارات، هنالك تأمين شامل، وهنالك تأمين يسمى تأمين ضد الغير. والتأمين والسيارة الآن من حاجيات كثير من الناس، تتعطل مصالحهم أو تدخل عليهم مشقة عظيمة إن لم يقتنوا السيارة. فنقول الضروريات الضرورة تبيح محذورات، والحاجيات تنزل منزلة الضروريات. فهذه حاجة، وأن تعلم من نفسك أنه إن لم يكن عندك سيارة تتعطل مصالحك إلى آخره، فلك أن تقتنيها وإن حصل التأمين. لكن التأمين يقدر بقدره، فليس لك أن تذهب لتؤمن على سيارتك تأمينا شاملا، وهنالك التأمين الذي يسمى التأمين ضد الغير، لأن الضرورة تقدر بقدرها. مثل ما ذكرنا، طبيب يحتاج أن ينظر إلى ما فوق الرسغ من اليد، فليس له أن ينظر إلى أعلى اليد، الضرورة تقدر بقدرها. هذه نقطة. نقطة رقم اثنين، ويسأل عنها كثير من الناس، ما تفعله العشائر والحمائل فيما بينها؟ وغالب ما يفعلون أن كل ذكر من كل عائلة يدفع مبلغا، وهذا المبلغ يجمع، وهذا التجميع يكون للطوارئ في العائلة. هذا في معنى إن وضع بأيدي أمينة وتصرف فيه بفقه وعلم ودراية وابتعاد عن المحذورات، وينفس عن مكروب، ولم يشغل بربا، وتقي الله فيه، وأخذ من طيب نفس، وكان الشيء المأخوذ قليل، النفس لا تتوق إليه ولا ترغب ولا تسأل أن يعود إليها، فهذا الأمر لا حرج فيه. لكن للأسف هنالك تجاوزات كثيرة، سواء في بعضهم يضعه في البنك بربا، بعضهم ينفقه على غير هدى وعلى غير تقوى، فعند الوفاة مثلا، فبدلا من أن يصرف هذا المال لعوائل كثيرة فيطعم فقط أهل الميت، كل الحمولة تجتمع وتأكل من هذا المال ويتلاومون فيما بينهم، وكأن بعض النفوس تدفع هذا المال والنفس تتوق إليه وهي ليست مخلصة في دفعه لتفريج كربة أو من أجل الله عز وجل، فاعترى هذا الأشياء كثير من الغبش وكثير من المخالفات. لكن لو فرض أن الإنسان دفع شيئا قليلا ونفسه لا تتوق إليه، وأراد أن يقدمه لتفريج كربة من الكرب، ووضع بفقه، استخدم بفقه ووضع في مكانه، لا رأى هذا حرج. لكن الحرج أصبح الآن من إيش؟ إما من تكثير المبلغ فيصبح شبيه بالقمار، يدفع الإنسان ليأخذ، يقول لك أنا في عائلة فلان عند أبو فلان 4-5 زعران وصاروا عاملين 20 عادي، والصندوق صار 100 مرة مخذينه لهم. في أشياء موجودة في حياة الناس وتسمعها على ألسنتهم من خلال فتاويهم. وأخيرا رجل أمن على سيارته التأمين المشروع الذي هو ضد الغير، ثم حصل معه شيء يخوله ويمكنه من أن يسترجع ماله، فهل يأخذه أم يتركه؟ المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السن. نعم التأمين ليس بمشروع ولكن جوزنا للضرورة، لكن لا نعامله معاملة غير الموجود. فأنت يا من تؤمن سدد وقارن بناء على ما أسلفنا من أن المكاتب الشركات الموجودة اليوم هي مكاتب تأمين وكلها ترد إلى شركات قليلة جدا، فأنت مجموع ما دفعت للتأمين ولو تعددت هذه المكاتب مجموع ما دفعت لهذا التأمين ولو تعددت هذه المكاتب لك أن تسترده من غير زيادة. فقد يقول قائل كيف من غير زيادة، أنا قد أكون دفعت فجاءني شيء زائد. فالجواب أن تتقي الله وأن تسدد وتقارب ما استطعت لذلك سبيلا. بمعنى أنا الآن أمنت مجموع الشركات دفعت 200 دينار حصل معي شيء ردوا لي 250 دينار، ابقي 50 دينار للدفعة القادمة من التأمين، ابقي 50 دينار للدفعة القادمة من التأمين، واجهد أن تسدد وتقارب، فالذي دفعته تأخذه من غير أن تتقصد أن تسيء لك أو لغيرك. كم دفعت اجهد أن تأخذ بمقدار ما دفعت، فإن أعطوك ناقص عما دفعت فيبقى لك في عنده، وإن أعطوك زائدا فاحتفظ بالزائد لترده، وأخبر أهلك أن هذا المبلغ ليس لي، إن حصلت وفاة أخرجه، لكن لك أن تمسكه وأن تبقيه عندك بحيث التأمين القادم ترده. فأنت تدفع مضطرا كما يقولون مكره أخاك لا بطل، وجوز لك التأمين من باب الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، ولكن هذا المال الذي أخذ منك هو لك، إن سنحت فرصة بأن يعود إليك فلك أن تأخذه وأن تستفيد منه ولا حرج عليك في ذلك. هذه مجمل مسائل التأمين. وكما ذكرت لكم أن التأمين في أصله غرر لأنه مستور العاقبة، فالذي يدفع لا يعرف متى يعود إليه وكيف سيعود إليه ومتى يعود إليه، فالعلماء يحرمون التأمين من باب أنه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والله تعالى أعلم. بقيت مسائل منثورة، وبقيت مسألة بيع الإنسان ما لا يملك، ويأتينا إن شاء الله تعالى هذا في أوائل دروسنا القادمة، ونأتي الأسئلة والله موفق. أخ يسأل هل يسن أن يحفر الرجل قبره قبل وفاته؟ الجواب عن شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام كما في الاختيارات العلمية لا يستحب للرجل أن يحفر القبر قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لا هو ولا أصحابه. والعبد لا يدري أين يموت. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت من هذا العمل فليس حفر القبر من الاستعداد للموت، وإنما الاستعداد للموت يكون بالعمل الصالح. فباعثه خطأ ويريد الاستعداد، الاستعداد ليس هكذا، ولا يدري أين يموت. ثم هذه عبادة المقتضى قائم على أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولم يفعلوها، فيحتج بالترك حينئذ. إذا كان المقتضى قائما ولم يفعل، فترك النبي في مثل هذه الحال يحتج به، فالترك عند قيام المقتضى. ما لم يقم المقتضى فلا يحتج بالترك. يعني الميكروفون استخدامه في الصلاة وفي الخطبة وفي الأذان، المقتضى قائم ولا غير قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان قائما والنبي لم يفعل فتركه حجة، فلا يجوز لنا أن نفعل. وإذا لم يكن قائما المقتضى، إذا لم يكن قائما فحينئذ لا يحتج بالترك. هل المقتضى قائم؟ كان عندهم ميكروفونات؟ ما كان عندهم. إذن هل يحتج بترك النبي للميكروفون؟ لا يحتج، لا يحتج بترك النبي للميكروفون. السبب أن المقتضى غير قائم، ولبس النظارات قد تلاوة القرآن تماما، استخدام الميكروفون في الدرس مثل لبس النظارات لقراءة كتب العلم وقراءة القرآن. هذا يكبر الصوت، هذا يكبر إيش الصورة، لا فرق بين هذا وهذا. استخدام النظارات المقتضى قائم ولا غير قائم؟ غير قائم. نظارات دنيا، نظارات أمور دنيوية، أنتم أعلموا شؤون دنياكم وهكذا. فالمقتضى قائم لأن يحفر النبي القبر، الموت حاصل، وكذلك الصحابة فلم يفعلوا. فإذا كان المقتضى قائم، إذا كان المقتضى قائما فالاحتجاج بالترك صحيح، وإن لم يكن قائما فالاحتجاج بترك النبي وترك السلف ليس بصحيح. هذه قاعدة احفظوها، وقد أصلها على وجه قوي جدا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ودندن حولها كثيرا دون ألفاظها الشاطبي في الاعتصام. أخ من ليبيا يسأل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثوا للقابلة منها برجل ولا تكسر لها عظم، يقول هذا حديث مرسل صحيح الإسناد، هل يؤخذ بهذا الحديث؟ وما معنى مرسل صحيح الإسناد؟ الحديث المرسل ضعيف، والمرسل الذي يقول فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابي، وقد يصح الإسناد إلى المرسل إلى التابعي. وهذا الحديث خرجه ابن أبي شيبة في المصنف الثامن صفحة 54، وابن أبي والبيهقي في السنن الكبرى الجزء التاسع صفحة 302، من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يبعثوا للقابلة برجل، أي رجل العقيقة، قال ولا تكسر لها عظما. والمرسل من الأحاديث الضعيفة وضعفه يسير، إن رأينا قولا لصحابي صح إسناده أو طريق آخر ضعيف من غير الطبقة التي يقع فيها الضعف فيقبل الجبر. وهذا الحديث بالبحث لم نجد له شاهدا، والذي وجدناه في أصح أسانيد ما ورد في الباب عن عاصم الأحول عن قال كان عطاء يقول تقطع العقيقة جدولا ولا يكسر لها عظم، فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قطع أو في عدم كسر عظم العقيقة، وإنما الوارد في هذا الباب إنما هو من قول عطاء، وقول عطاء ليس الحجة. وقال بهذه السنية فقط الشافعية، الشافعية يرون أنه يسن في العقيقة أن لا يكسر لها عظم، لكن لم يثبت دليل. المرفوع مرسل، والمرسل ضعيف، والثابت في الباب ما أخرجه البيهقي عن عاصم الأحول قال كان عطاء. الثابت في الباب من قول عطاء، وقول عطاء نحن لسنا ملزمين به، والله تعالى. أخ من فلسطين يسأل هل يجوز التسمي باسم بتول؟ أولا شو معنى بتول؟ فإذا نظرنا إلى معنى بتول حينئذ ظهر لنا الجواب. يقول الفيروز زبادي في كتابه القاموس المحيط فيما ذهب من لغة العربي شماطيط، يقول في كتابه هذا في مادة بتلة، يقول ما نصه؟ البتول المنقطع عن الرجال، ومريم العذراء كالبتيل، وفاطمة بنت سيد المرسلين لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلا ودينا وحسبا. فالفاطمة قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت بالبتول لأنها انقطعت ولم يلحق بها أحد من نساء العالم. هي بنت خديجة رضي الله عنهما، فلانقطاعها سميت بتولا. ثم يقول فيروز زبادي والبتول أيضا المنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى، المنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى، فالبتول التي تنقطع عن الدنيا إلى الله تعالى. فهذا التعريف الأخير يوسع الجواز، لكن أخشى ألا يكون اسم بتول من واقعها وحقيقتها إلا كاسم جبل نظيف من النظافة، فقط اسم دون حقيقة. الله المستعان. فأن تكتفي هذه البنت بالاسم دون الحقيقة مشكلة، أما القول بأنها منقطعة إلى الدنيا للآخرة فهذا يوسع القول بالجواز، والله تعالى أعلم. أخ من الأردن يقول ماذا يقول المسلم عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ ما ورد من صدقت وبررت لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن. فالإنسان لما يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، هذا الثابت العموم. وأما ما ورد في الخصوص صدقت وبررت فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا الضعف والعلل في دروس صحيح مسلم، وبينا أيضا بينت ذلك في كتابي قول المبين في أخطاء المصلين. ما هو الهدي النبوي عند التقاء الأصحاب بعد السفر؟ المعانقة من المصافحة أو الجمع بينهما؟ عند طول الغياب من السنة المصافحة مع المعانقة، عندما يقدم الغائب المسافر أو يطول الغياب بين الأخ وأخيه فمن السنة المصافحة مع المعانقة. أما عند التوديع لما تودع أخاك فمن السنة فقط المصافحة مع المنثور، استودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك، زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك. أما المعانقة في الأعياد والمعانقة ولا سيما تقبيل فليس هذا من السنة، السنة المعانقة في حق الرجال مع الرجال وفي حق النساء مع النساء وفي حق الرجال مع النساء المحارم. أما التقبيل فالتقبيل الفم خاص بالزوجة يحرم شرعا أن يقع التقبيل بالفم إلا للزوجة لأنه يثير الشهوة. وتقبيل الخد فيه كراهة لأنه يخالف الشعار، وإن كان بشهوة فهو حرام، وإن كان لرأفة ورحمة لا حرج، فقد ثبت في البخاري أن النبي أن أبا بكر دخل على ابنته عائشة وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقبلها من خدها، فأن يقبل الوالد ابنته من خدها لرقة ورأفة ورحمة تعتريه فهذا أمر لا حرج فيه. وألف ابن الأعرابي تلميذ الإمام أبو داود السجستاني كتابا مطبوعا سماه القبل والمعانقة، أورد فيه أحكام القبل وأحكام المعانقة. والله تعالى أخ يقول شيخنا حيرة كبيرة من الجزائر في حكم استخدام العطور المحتوي على اسم معين من الكحول. الطيب والعطور أنا لا أراها خمرا لا اسما ولا استخداما ولا عرفا. الطيب المحتوي على الكحول هي ليست خمرا، وحرمة استخدام الكحول في الشرب، فالبنزين والكاز والديزل في كحول، فلو حرمنا مطلق الاستخدام لما جوزنا استخدام هذه الأشياء. فحرمة استخدام الكحول في الشرب، وأما ما عدا ذلك فالأمر واسع. الخمر يحرم استخدامه في جميع الحالات، أما الكحول بإطلاق فلا يمكن لأحد أن يحرمها في جميع ميادين الحياة. فقلبي يميل إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يخفف ويهون من استخدام حتى العطور التي فيها الكحول، وأرى أن الأمر إن شاء الله في سعة. كنا نسمع من شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني يقول العبرة إذا كانت الكحول غالبة تكون الاستخدام أن يتطيب منها الإنسان ممنوع، وإذا كانت الكحول مغلوبة يكون الاستخدام حلال. وضبط المغالب والمغلوب عشر، يعني يحتاج كل نوع تبعث للمختبر وتعرف غالب أو مغلوب، وهذا العسر يجعل الأمر غير قابل للتطبيق، إلا أن أغلق الإنسان على نفسه بابا معينا وبقي يستخدم فقط العطور الزيتية. أنا الذي أراه والله تعالى أعلم، وفيما بدا لي فإن أصبت الحمد لله وإن أخطأت فأستغفر الله، الذي يبدو لي أن استخدام الطيب مشروع ولا حرج فيه بغض النظر عن مكوناته، إلا إن عرف لغة أو عرفا أو استخداما غالبا أن هذا خمر، وهذا غير حاصل في استخدام الناس للكحول. أيضا أخ من الجزائر يسأل مجموعة أسئلة، هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ صلاة الجنازة بين القبور تجوز بعد أن يدفن الإنسان في حق من لم يصلي على الميت، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد فقيل له أنها ماتت فذهب إلى قبرها وصلى عليها. وذكر بعض أهل العلم ما لم يرم الإنسان، بمعنى ما لم يتحلل ويذوب وينتهي، فلو كان لك مثلا عزيز فسافرت أو انقطع عنك خبره فسألت عنه فقالوا مات فتأسفت على وفاته وعلى عدم الصلاة عليه وكان حديث عهد بوفاة، فلك أن تذهب إلى قبره وتقف عند رأسه متجها للقبلة وتصلي صلاة الجنازة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الأصل في فعله العموم، إذ الأصل في فعله العموم، وقد صح ذلك أيضا عن بعض السلف. أنا أرى ألا يتقصد الناس فعل الجماعة، فإن وقعت الجماعة من غير تقصد لا أرى في ذلك حرجا. الجماعة لا تتقصد إلا فيما أذن به الشرع أو فيما حث عليه الشرع. حث على صلاة الجماعة، حث الشرع على صلاة القيام، قيام رمضان جماعة. ما لم يقع تقصد في غير هذا لا أرى فيه حرجا، لدليلين. الأول، ثبت عند البخاري أن ابن عمر صلى ذات مرة الضحى جماعة، جالس هو مجموعة من أصحابه، فبقوا فقاموا فصلوا الضحى في المسجد فأم به من غير تقصد. والثاني، ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه ذهب إلى بيت خالته ميمونة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا للصلاة، فتوضأ ووقف عن يساره فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. هذه قيام ليل إيش؟ جماعة من غير رمضان. هل يجوز أن نقوم الليل جماعة في غير رمضان؟ بتقصد ممنوع. إيش تقصد؟ يعني يا جماعة في عند المسلمين يوم نكبة من النكبات، يوم الأربعاء بعد العشاء بدنا نصلي قيام رمضان، قيام ليل، هذا ممنوع شرعا لسبب الترك. نحتاج بالترك، ترك من؟ ترك النبي وترك السلف. كانت في النكبات ولم يقوموا الليل، المقتضى قائم ولا غير قائم؟ قائم. يحتاج بالترك أو لا يحتاج بالترك؟ يحتاج بالترك. لكن لو وقع من غير تواطؤ، طلبة يعيشون في بيت مع بعضهم بعضا، فقام رجل في الليل فوجد صديقه واقف يصلي، فذهب وتوضأ وقف بجانبه، هل لهم يصلوا جماعة؟ لهم يصلوا جماعة، لا حرج في ذلك. طيب، متى يجوز التواطؤ قيام الليل في غير رمضان؟ بين الزوج والزوجة، تأخذ كف من ماء تنضعه في وجهك بوجهها، أو هي تأخذ كف من ماء تنضعه في وجهك حتى تقوم، فالله يحب صنيعكما. فهذا التواطؤ فكأن حال الزوج والزوجة واحد، في مثل هذه الصورة كأن الزوج والزوجة واحد، لأنها صاحب بالجنب، أينما قلبت حالك تجد زوجتك بجنبك، لا يعسر عليك أن تقوم الليل دونها أو أن تقوم الليل دونك، فهذا التواطؤ مشروع. أما التواطؤ في غير ذلك فممنوع، والله تعالى أعلم. حكم دعاء القنوت في الصلاة الصبح، علما أن غالب المساجد في الجزائر تقام فيها دعاء القنوت. الذين يحتجون بالقنوت في الفجر يحتجون بحديث في بعض السنن عند أحمد، حديث أنس، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الحياة. الجماهير يحتجون على المنع بحديث أنس، ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا واحدا ثم ترك، يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيب ثم ترك. الحمد لله، هذا حديث أنس ولا حديث أنس؟ حديث قنت رسول الله يدعو شهرا ثم ترك في الصحيحين، وحديث ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة في بعض السنن، وفيه راو اسمه أبو جعفر الرازي محمد بن عيسى بن زادان، تكلم فيه ابن معين، غمزه ابن معين، الحديث ضعيف. ويستحيل أنس في الصحيحين يقول قنت رسول الله شهرا ثم ترك، ويقول ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة، يستحيل أن يخبر أنس عن رسول الله بخبرين بينهما تعارض أو تناقض. فالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك هو الصحيح، وهو الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، والله تعالى أعلم. أخ من غزة يقول: بالنسبة لطالب علم سلفي، أي أفضل له، التجارة أو الوظيفة؟ مع العلم بارك الله فيكم أن طالب العلم قد يتعرض لفتنة المال في التجارة أو في الوظيفة. المال ليس فتنة في التحصيل فقط، المال فتنة في الترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة أمة المال. فالذي عنده مال مفتون، والذي ليس عنده مال مفتون. فالمال فتنة قلة وكثرة، عنده مال قليل مفتون، وعنده مال كثير مفتون. وطالب العلم رأس ماله الوقت، فالذي يمكنه من الوقت هو الخير له والأفضل له، والذي يبعده عن الشبهة هو الخير له. قرأت في طبقات الشافعية الكبرى كلاما عجيبا في ترجمة الإمام الحرمين الجويني، يقولون لما كان يدرس كان يقوم مجموعة من المسمعين فيسمعون درسه للناس من كثرتهم. يقولون بين الحين والحين كانت تأخذه صفنة سب ذهول، فكان يسأل عن سبب هذه الصفنة، فكان يقول: وجد أبي وجدني على ثدي جارية لنا، والجارية تأكل من الحلال والحرام. قال: فنزعني من بين يديها وغضب، ووضع أصبعه في فمي وقئت ما شربت، فبقيت بقية من أثر تلك الرضعة. فهذه الصفنة في هذا الدرس من أثر تلك الرضعة. فطالب العلم إن لم يأكل حلالا وإن لم يتق الله في عمله يعسر عليه أن يستقيم حاله. لذا قال بعضهم: من أكل حلالا طاع الله شاءم أبا، ومن أكل حراما عصى الله شاءم أبا. فالإنسان يعني ينبغي أن يطهر مكسبه. فإذا أنت تقدر على التجارة وأن تكون أن تؤدي حق الله فيها تجتمع لك الخيرات. فإذا كنت في وظيفة ما فيها شبهة وتأكل من حلال فالحمد لله. القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، كيف نعلم وندرك المشقة؟ أيضا الأخ من الجزائر، ذكرت هذا الجواب في درس من دروس مسلم، وأعيد بناء على أو بناء الأهمية، وهذه قواعد ما ينبغي لطالب العلم أن يجهلها. التكاليف كلها فيها مشقة، التكاليف كلها فيها مشقة. كيف تقول التكاليف فيها مشقة؟ والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر ما ورد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: التكليف لا ينفك عن المشقة من جهتين. الجهة الأولى أن النفس إن ألزمت بشيء يثقل عليه. الجهة الثانية أن العمل اليسير إن كلف فيه المكلف على وجه في تكرار ودوام تكون في مشقة. فالمشقة التي لا تنفك عن العمل تدخل على المسلم من جهتين: أولا الإلزام، وثانيا التكرار والدوام. ثم احفظوا يا رعاكم الله أن الشرع إن طلب منا شيئا فإنما يطلبه على وجه لا انقطاع فيه. فإذا زادت المشقة عن هذين الأمرين على وجه يدخل على المكلف انقطاع عن العمل تأتي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فالتيسير في الفطر للصائم، والتيسير في الجمع، للمصلي وفي القصر للمصلي تأتي خوفا من أن ينقطع المسلم عن صومه أو أن ينقطع عن صلاته فجاءت الرخصة. فالشرع قدم لك أن لك الآن تقصر، لك الآن تجمع، لك الآن تفطر حتى لا تنقطع. إذ المشقة التي علق الشرع بها رخصة الفطر ورخصة القصر ورخصة الجمع هي مشقة زائدة عن النوعين المذكورين اللذين لا ينفك تنفك عبادة عنهما. فمتى زادت المشقة زيادة ظاهرة فحينئذ تأتي المشقة تجلب التيسير. وإيش المراد من هذا كله؟ المراد من هذا كله أن العبد إن فعل طاعة فينبغي أن يداوم عليها، ولا ينبغي للعبد إن تلبس بطاعة أن يتركها، فينبغي أن يفحص استعداده قبل البدء بها. إذا أردت أن تصوم نافلة اسأل نفسك تصوم؟ خلاص صوم إلى يوم الدين. طرأ عليك طارئ لا حرج تفطر، قيام رمضان قيام الليل صيام صلاة الضحى تبدأ خلاص شيء يبقى منك. ثم مع تقدم السن تضيف عبادات. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال نفتح عليه أبواب الخير قبل الوفاة، يوغل بالخير برفق. فالخير الذي كان يفعله بالإغال بالرفق شيئا فشيئا في آخر عمره يكسر الأنواع، فإن كثرها يبقى عليه حتى الوفاة في آخر عمره. وهذا التعسيل هي جائزة من الله للعبد ليتحقق حسن الختام على إثر مجاهدة سابقة وإغال برفق وتنويع وتكثير من الطاعات مع ثبات. الذي يفعل هذا ويجاهد نفسه على هذا قد يحرم بعض العبادات والطاعات، لكن إذا أراد الله به خيرا قبل الوفاة يبدأ يشرح صدره ويسر أمره ويبدأ يفتح عليه جميع الأنواع فيعسله فيميته على خير. كنت أقرأ آية أستغرب منها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل بيدك أن تموت وأنت مسلم أم بيد الله؟ هذا بيد الله، لكن بيدك أن تحكم البدايات. هذه نهايات ليست لك، لكن الذي لك هو إيش؟ بدايات. البدايات لك والنهايات عند الله. أما أن تقول أنا الله كلفني وهذا أمر ليس تحت يدي، أقول لا، هو تحت يدك في مقدماته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تكليف، والتكليف بما لا يطاق مرفوع في الشرع، صحيح؟ التكليف بما لا يطاق مرفوع في الشرع، لكن أنت بيدك يا عبد الله أن تحكم البدايات وأن تفقه في طريقك إلى الله في عبادتك، أن تكون ذا فقه، أن تكون ذا عبادة، أن تكون ذا إقبال وإخبات وإخلاص. ومن أحسن بركات الإخلاص الثبات، لا يثبت على الخير إلا المخلص. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الغرر وبعض صوره والإجابة على بقية الأسئلة في درس قادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم، الله يكرمك، يا مرحبا. السلام الله يحييك. السلام الله يجوز، لكن المتجاوز نعطيه حق أهل. يلا في القادر.
بسم الله ما أخذ الله ما أعطى جاء متأخرة ما رأيت تكلم
السلام عليكم
السلام عليكم السلام حياك الله أستاذ
اسمح لي سألت قطعت عليك
لا أبدا الله يكرمك لك مقعد فائدة
بارك الله
فيك الله خير
يمكن تكتبون شيء حتى أفصل فيه تفصيل وأصل في بالي تأصيل وأحب أتكلم بالتفصيل هذه مسائل يعني أهم شيء فيه التأصيل الذي تكتبوه وأنا أفصل فيه عن الصلاة للنار لا في توبيب للإمام البخاري في كتاب الصلاة يقول الإمام البخاري باب الصلاة قدام مرتبة الصلاة قدام وذكر رأيتني رأيت الليلة عجبا فإن رأيت في جدار هذا أي في قبلته الجنة والنار فالله أرى محمد صلى الله عليه وسلم نار في القبلة صلى أمامها لكن أهل العلم يقولون الصلاة قدام النار في البلاد التي يعبد فيها النار ممنوع حتى لا تشبه بالمجوس
بس المبلغ اللي بيطلع من ورا شركه التامين ناتج عن حاله الوضع او حاله الوضع زي ما
بنسمع هذا يحتاج لسؤال وتفصيل تفصيل اتكلم ان شاء الله اول درس قادم ان شاء الله مع الاستاذ